على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين وأنبعه الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المسألة 43، وقلنا بقي عندنا فيها فرعان. الفرع الخامس هو ما أشار إليه السيد الماتن على الله مقامه بقوله: والمال الذي يؤخذ بحكمه، أي بحكم القاضي الذي لا أهلية له القضاء، حرام وإن كان الآخذ محقا. علق السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف على ما اختاره الماتن بأنه هو المعروف بين فقهاء الإمامية، بل ادعي عليه الإجماع. في مقابل ذلك طبعا توجد أقوال أخرى. المهم هنا هو النظر إلى دليل المسألة وما يتعلق بدليل المسألة من تفصيلات أشار إليها السيد الشارح قدس سره. دليل المسألة الذي تمسك به هو عبارة عن مقبولة عمر بن حنظلة، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المقبولة قد قال: وما يحكم له أو وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، حتى ولو كان حقا كما هو صريح الماتن فإنه يؤخذ سحتا. والسحت محرم تكليفا ووضعا. على ضوء ذلك تعرض السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه بعد أن أشار إلى الدليل إشارة إجمالية، تعرض إلى ما تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب القضاء والشهادات من رأي على خلاف رأي السيد الماتن قدس سره ورده. والرأي الذي تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره هو التفصيل بين العين والدين، فقال بأن المال الذي يؤخذ من القاضي الذي لا أهلية له إن كان عينا فيصح تملكه ويصح أخذه ولا إشكال فيه، لا يكون حراما بعبارة جامعة، وإن كان دينا فإنه يكون حراما، وإن كان دينا فإنه يكون حراما. وبعبارة أخرى، إذا كان المال شخصيا فلا حرمة فيه، وإن كان كليا فهو محرم، وإن كان كليا فهو محرم. ما هو دليل الشيخ الأعظم؟ سنشير إليه لاحقا، ولكن السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه اكتفى بعرض هذا الرأي وبيان أن هذا الرأي لا يمكن القول به، وأن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو إطلاق المقبولة، فإن المقبولة مطلقة من هذه الناحية، أي لا تفصيل فيها بين الدين وبين غيره، بين المال الشخصي وبين المال الكلي. فإنما وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا، وهذا يشمل العين والدين بلا فرق، فإنما يؤخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. هذا أولا. وثانيا، لنا أن نتجاوز دعوة التمسك بالإطلاق إلى دعوة أن المقبولة صريحة أو كالصريحة في الشمول للعين والدين معا، مو مسألة إطلاق فقط، بل موضوع المقبولة صريح في الشمول للعين وللدين معا. لماذا؟ لأنه جاء في المقبولة في دين أو ميراث، تعبير هكذا، في دين أو ميراث، فشمولها للدين واضح، وشمولها للعين أيضا واضح، إذ أن كون الميراث دينا بعيد، إذ أن كون الميراث دينا بعيد جدا. فإذا كان ذلك بعيدا جدا يحمل عنوان الميراث على ما هو الأعم لا أقل من الدين والعين، إن لم يكن له ظهور في خصوص العين، إن لم يكن له ظهور في خصوص العين فلا أقل هو يحمل على ما هو أعم من العين والدين. وبالتالي فإننا بالمحصلة نقول بأن المقبولة ليس فقط لها إطلاق يشمل المال الكلي والمال الشخصي، بل هي كالصريحة في الشمول لهما معا، موضوعها هو ذلك. ومن هنا يتضح وهن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من التفصيل. إذا التفتنا إلى ذلك نعود إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن دليل الشيخ الأعظم على التفصيل ما هو؟ الذي يظهر من عبارة الشيخ الأعظم قدس سره أن الدليل على التفصيل لا يتجاوز مقدار الاستبعاد. لاحظوا عبارته في القضاء والشهادة، قال: والتحقيق أن يقال إن كان المأخوذ عينا شخصية يعتقد المدعي استحقاقها فلا يحرم لعدم خروجها عن ملكه بمجرد حكم القاضي بالاستحقاق، بمجرد حكم القاضي بالاستحقاق. يقول: عندما يكون المال كليا فهنالك في المال الكلي يمكن تصور تحريم الأخذ بسبب حكم القاضي، يمكن ذلك باعتبار أن المال الكلي لم يدخل في ملكه شيء خاص، لم يدخل في ملك المدعي أو المعتقد بالاستحقاق، لم يدخل في ملكه شيء خاص بعينه، بينما في المال الجزئي الفرض أنه دخل في ملكه وهو يعتقد بأنه مستحق له لأنه مالك له. فإذا كان مالكا له كيف يتعقل بأن القاضي بمجرد أن يحكم باستحقاقه لهذا المال يكون هذا المال محرما عليه، والفرض أنه ماذا؟ مالك له بحسب اعتقاده. فإذا كان مالكا لسيارة مثلا وهو يعتقد باستحقاقه لها ورفع الدعوى إلى قاضي الجور الذي لا أهلية له وحكم بأن تلك السيارة له التي هي على ملكه كيف تكون حراما عليه بمجرد حكم القاضي؟ إذن وجه التفصيل الذي بنى عليه الشيخ قدس سره كأنه يبتني على نكتة الاستبعاد، أنه من البعيد جدا أن يكون مال مملوكا لشخص ثم يكون حراما عليه بمجرد أن حكم القاضي باستحقاقه له. لذلك سيد الشارح رضوان الله تعالى عليه ناقش هذا الرأي من هذا المنطلق، من تصور أنه محض استبعاد، من تصور أنه محض استبعاد، فقال هذا الاستبعاد يكون له وجه لو كان المقصود من التحريم في كلام السيد الماتن قدس سره، لو كان المقصود من التحريم هو التحريم الأولي، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو التحريم الثانوي، فهو بحسب الحكم الأولي حلال لا كلام فيه، ولكن بحسب العنوان الثانوي صار حراما. أي مانع في ذلك؟ أي استبعاد في ذلك؟ بعبارة أخرى، المال مملوك لصاحبه، هذا لا كلام لنا فيه، إنما الكلام هذا المال المملوك لصاحبه هل يجوز له شرعا أن يتصرف فيه أم لا يجوز له ذلك ومملوك له؟ نقول بما أنه قد ترافع عند قاضي الجور وقاضي الجور قد حكم باستحقاقه لهذا المال، فالشارع المقدس حرمه تحريما ثانويا، حرمه تحريما ثانويا لحكم قاضي الجور به، ولولا أنه قد حكم به قاضي الجور فلا، فالحكم الأولي على ما هو عليه. إذن محصل ذلك هو أن المال باق على ملكه، لأنه خرج عن ملكه، حتى يقال كيف بمجرد أن حكم قاضي الجور خرج هذا المال عن ملكه وحرم التصرف عليه؟ لا، نقول بأنه باق على ملكه ولكن يحرم عليه التصرف فيه تحريما ثانويا. وأي مانع في ذلك وأي استبعاد؟ إذن منشأ الاستبعاد في كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية، إن كان هو عبارة عن تحول المملوك إلى غير مملوك بسبب حكم الحاكم، فهذا لا نلتزم به، وإنما الذي نلتزم به هو حرمة التصرف في المال المملوك بسبب عنوان ثانوي طارئ، وهو عبارة عن حكم قاضي الجور بالاستحقاق له، أو بعبارة أخرى حتى تكون أظهر وأوضح، هو بمثابة العقوبة الجزائية للترافع عند قاضي الجور، بمثابة العقوبة الجزائية للترافع عند قاضي الجور، أن الشارع المقدس حكم عليه بحرمة التصرف فيما هو مالك له. هذا صار معلوما أو ليس معلوما؟ فإذا الدليل الذي نتمسك به ها هنا لحرمة المال المأخوذ بسبب حكم الحاكم القاضي الذي لا أهلية له هو عبارة عن مقبولة عمر بن حنظلة نصا أو إطلاقا، والاستبعاد الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره الشريف لا يدفع التمسك بماذا؟ لا يدفع التمسك بالمقبولة، لا يدفع التمسك بالمقبولة. من هنا تعرض السيد الشارح قدس سره إلى أن المقبولة أو أن دليل المسألة هل يختص بالحكم الوضعي فقط، أيختص بالحكم التكليفي فقط، أم يشمل الحكم الوضعي أيضا؟ بعبارة أخرى، بأن ما يحكم القاضي بتملكه لشخص معين هل فقط يحرم عليه أخذه تكليفا، أم ويجوز له التصرف فيه وضعا، أم يحرم عليه قبضه تكليفا ويحرم عليه ولا يصح منه التصرف فيه ماذا وضعا؟ هل المقبولة مختصة بأحد الحكمين أم أنها تعم الحكمين التكليفي والوضعي معا؟ قال السيد الحكيم أعلى الله مقامه: الظاهر من هذه المقبولة الشمول للحكمين معا، ولا وجه لتخصيص ذلك بخصوص أحدهما. فإن الإمام عليه السلام عندما قال: وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا، ظاهر التعبير عنه بأنه سحت وإن كان حقا ثابتا له هو إفادة الحرمة من ناحية، وإفادة ماذا؟ عدم صحة التصرف فيه من ناحية أخرى، إذ أن السحت ليس بمملوك ولا يمكن تمليكه. طبعا لا ينقض بما ذكرناه قبل قليل، لأن الفرض فيما ذكرناه قبل قليل بأن المال مملوك لصاحبه، مملوك لصاحبه، فينحصر التحريم بالتحريم الثانوي. تحريم الثانوي لا يجوز له أن يتصرف فيه، لا يجوز له أن يتصرف فيه. إنما الكلام لو صار المال مملكا لأحد المترافعين بسبب الترافع، فهل يجوز له قبضه ويتملكه ويتصرف فيه؟ نقول الرواية والمقبولة ظاهرة في بيان الحكمين معا، هم الحكم التكليفي هم الحكم الوضعي. فالقول بالتخصيص يعني بأن الرواية مختصة بخصوص الحكم التكليفي، وأنه هنالك عقاب على الأخذ على أخذ المال، هذا لا وجه له. يبقى عندنا مطلبان متعلقان بهذه الرواية. المطلب الأول هو أن الرواية المقبولة هل يمكن تعميمها لمطلق الفاقد لأهلية أم لا؟ فإننا قد ذكرنا يوم أمس إشكالا بأن موضوع الرواية إنما هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السلطان والقضاة، موضوع الرواية هو ذلك، وبالتالي فالرواية إنما تفيد حرمة الترافع لغير الأهل من هذه الناحية، وأما من لا أهلية له من نواح أخرى غير ناحية العدالة والإيمان فالرواية ماذا؟ لا تعمه، لا تشمله. وبالتالي لو كان المال المأخوذ مأخوذا ممن لا أهلية له من ناحية أخرى، كما لو لم يكن مجتهدا بناء على اعتبار الاجتهاد، فهل هذا أيضا يمكن الحكم بحرمة ذلك المال من منطلق هذه الرواية أم لا؟ يقول السيد الحكيم على الله مقامه: نعم يمكن التعميم. وهذا التعميم من أين نستفيده؟ يقول: من التعليل الذي اشتملت عليه الرواية. فإن الرواية قالت: لأنه أخذه بحكم الطاغوت، هذا تعليل. وعنوان الطاغوت كما يشمل قاضي الجور يشمل القاضي الذي يتصدى للقضاء بغير أهلية. وبالتالي إذا كان هذا هو التعليل، والتعليل يعمم ويخصص، فبمقتضاه نحكم بأن كل من يكون طاغوتا ويؤخذ مال بحكمه فإن ذلك المال يكون ماذا؟ يكون محرما، وهذا يشمل من لا أهلية له من نواح أخرى. ولكنه عقب على ذلك بقوله فتأمل جيدا، وتعبيرهم فتأمل جيدا هو عادة ليس توهينا للمطلب أو إشارة إلى وجود ثغرة في المطلب، وإنما هو عادة دعوة إلى أن المطلب يحتاج إلى المزيد من التأمل والتدبر. لكن في بعض الأحيان هذا التعبير يشير إلى وجود شيء في المطلب، والظاهر أنه أن المشكلة ها هنا إنما هي في تعميم عنوان الطاغوت لكل ظالم، هذا غير واضح. دعوى تعميم عنوان الطاغوت لكل ظالم، هذه الدعوة غير واضحة، فإن عنوان الطاغوت بحسب استعمالاته القرآنية، وأما استعمالاته الروائية هذه تحتاج بعد إلى مزيد من التتبع، لكن بحسب استعمالاته القرآنية لا يستخدم عادة هذا العنوان إلا في الظالم الذي تكون له دعوة إلى منصب كمثلا الحكومة أو السلطة أو النبوة أو إمامة أو ما شاكل ذلك، وتكون له دعوة إلى نفسه، يعني مو فقط أنه يدعي المنصب بل تكون له دعوة إلى نفسه، والناس يعتقدون بمثلا بوجوب طاعته أو بالترافع إليه أو ما شاكل ذلك، يسلمون له مثلا بالطاعة المطلقة، هذا يعبر عنه بأنه طاغوت بحسب الاستعمالات القرآنية. أما مطلق الظالم يقال له طاغوت فهذا غير واضح، وبعبارة لعله ساعدنا عليها الاستعمالات اللغوية، هو أصلا عنوان الطاغوت إنما هو مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو زيادة مراتب الظلم، لأنه مجرد ظلم بل زيادة مراتب الظلم، وزيادة مراتب الظلم التي يعبر عنها بهذا العنوان عنوان الطاغوت ليست أيضا مطلق زيادة المراتب، وإنما من يصل إلى أعلى مراتب الظلم بحيث يدعي منصبا إلهيا يدعو الناس إلى نفسه ويأمرهم مثلا بالطاعة المطلقة، الناس هم يعتقدون فيه ذلك، يعبر عنه قرآنيا بأنه طاغوت، فإطلاق ذلك على القاضي الذي نعم يكون من قضاة الجور ويهيئ نفسه لهذا المنصب ويتصدى له من قبل السلطان وتكون له وتفرض له الطاعة المطلقة على الناس، هذا واضح. أما غيره ممن يتصدى لمثل ذلك ولكن لا تكون له هذه العناوين، إطلاق عنوان الطاغي عليه يحتاج إلى يعني مزيد من الشواهد التي تدعم ذلك. وعلى ذلك فنحن ها هنا في غير الطاغي الذي القاضي الذي يصدق عليه عنوان الطاغوت، في غيره ممن لا أهلية له من القضاة ليس بيدنا بحسب الظاهر إلا التمسك بالإجماع والشهرة لتعضيد هذه المقبولة في توسعة الحكم لحرمة ما يؤخذ منهم. هذا المطلب الأول. مطلب الآخر الذي تعرض له هو حل التعارض بين المقبولة وبين المكتوبة المكاتبة. المكاتبة هي التي عبر عنها السيد الحكيم على الله مقام بخبر ابن فضال، وهي مكاتبة لابن أسد مع الإمام أبي الحسن الثاني صلوات الله وسلامه عليه، إمام الهادي. في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فكتب عليه السلام إليه بخطه الحكام القضاة، الحكام القضاة، ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم، أو إذ كان قد علم أنه ظالم. هذه المكاتبة قد تتصور المعارضة بينها وبين المقبولة، ومركز المعارضة إيه؟ مركز المعارضة في حكم ما يؤخذ من القاضي باستحقاق، كأن يكون مملوكا للشخص نفسه، فهل هذا محكوم بالحلية أم لا؟ مقتضى المقبولة هو الحرمة، مقتضى الإطلاق هو الحرمة، ولكن مقتضى المفهوم الشرط في المكاتبة أنه ماذا؟ أنه حلالون، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم، فإذا كان يعلم بأنه ليس بظالم مقتضى ذلك، مقتضى المكاتبة هو الجواز. فمركز المعارضة بين المقبولة وبين المكاتبة هنا، فكيف يعالج التعارض بين المقبولة وبين المكاتبة؟ أفاد السيد الحكيم على الله مقامه الشريف وجهين للمعالجة، معالجة التعارض. الوجه الأول هو أن هذا الخبر إنما هو وارد في تفسير الآية المباركة، وبالتالي لا يعارض إطلاق المقبولة. يا شيخنا هنا عندك الكلام، ما معنى أنه وارد في تفسير الآية المباركة؟ الآية المباركة قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام. الأكل بالباطل ما هو؟ الأكل بالباطل ما هو؟ نريد تفسيرا لهذه الآية. الأكل بالباطل ما هو؟ الإدلاء بالحكام ماذا يعني؟ الإدلاء إلى الحكام فسر بأن الإدلاء إلى الحكام هو عبارة عن الترافع إلى القضاة. خب انتهى هذا الكلام. كلام الأكل بالباطل ما هو محققه؟ قال بأن الأكل بالباطل هو ماذا؟ هو أن يعلم بأن المال ليس له فهو ظالم ويأخذه، وهذا لا يتنافى مع حرمة المال لا بعنوان الباطل، لا بعنوان الباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كيف أن يأخذ المال وهو يعلم بأنه ليس له؟ لكن لو أخذ المال وهو يعلم أنه له هل هو حرام أم ليس بحرام؟ الآية ليست بصدد الحديث عنه. فتأتي المقبول حينئذ وتثبت الحرمة له، إذ هو مأخوذ بحكم قاضي الجور، فيكون حراما لا بعنوان الباطل وإنما بعنوان ماذا؟ الترافع إلى قاضي الجور. فلا منافاة بين المقبول وبين المكاتبة ولا معارضة بينهما. هذا الجواب الأول. جواب الثاني الذي أجاب به قدس الله نفسه هو أن الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. فموضوع المقبولة هو عبارة عن قضاة الجور، بينما موضوع المكاتبة هو ماذا؟ قضاة العدل. موضوع المكاتبة قضاة العدل. فتلك الرواية المقبولة تقول بأن ما يؤخذ من قضاة الجور مطلقا حرام، كان باستحقاق أم بغير استحقاق، بينما المكاتبة تقول المأخوذ من قضاة العدل إن كان مع الاعتقاد بالظلم فهو حرام وإلا فليس بحرام. فالموضوعان مختلفان، ومقتضى الجمع العرفي يقول أعلى الله مقامه، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو أن تحمل المقبول على قضاة الجور وتحمل المكاتبة على قضاة العهد. ولكن لو أنه اقتصر على الجواب الأول أعلى الله مقامه لكان ذلك أسلم، باعتبار دعوى أن الجمع العرفي بين الدليلين هو ذلك بلا شاهد، يعني نحتاج إلى شاهد لهذا الجمع العرفي على أن المراد من المكاتبة خصوص قضاة العدل، ولا يوجد في المكاتبة ما يدل على أن المراد بالقضاة فيها خصوص قضاة العدل. فمن أين يقال بأن هذا جمع عرفي؟ يعني بعبارة أخرى، عندما يقال جمع عرفي، جمع عرفي بمعنى أن الدليلين المتعارضين عندما يطرحان إلى العرف فالعرف يقول هذان ليس بمتعارضين، بل الوجه فيهما كذا وكذا، كما يقول ذلك مثلا في العام والخاص، كما يقول العرف في العام والخاص، أكرم العلماء لا تكرم الفساق من العلماء، يقول لا تعارض بينهما، العرف فورا يحل التعارض يقول هذا عام هذا خاص. أما إذا طرحت له هاتين الروايتين المقبولة والمكاتبة فإن العرف يراهما دليلين متنافيين، ولا يحلهما بحمل ذاك على قضاة الجور وهذا على قضاة العدل، هذا ما لا يفهمه العرف، ولذلك هو يحتاج إلى إقامة شاهد، والفرض أنه لا شاهد عندنا بل الشاهد على خلافه. لماذا الشاهد على خلافه؟ شاهد على خلافه باعتبار أن عندنا رواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، وهذه الرواية سؤال عن نفس الآية، وقد فسرها الإمام بقضاة الجور، فسرها الإمام بقضاة الجور. والرواية في الكافي الشريف عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، مي موجودة هناك شيخنا، ترى الرواية مي عندي، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره، فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعني حكام أهل العدل. هذه الرواية صريحة جدا. أما إنه لم يعني حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت. طبق الإمام العنوان على حكام الجور، لا مطلق من يتصدى للقضاء، وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذه الرواية تمنع من الإجابة الثانية، المعالجة الثانية التي لكن هذه الرواية ضعيفة سندا بيحيى بعبد الله بن باحر، بعبد الله بن باحر فإنه مجهول ولا توثيق له، والإنصاف أنه أيضا يصعب توثيقه. يعني بحسب المطالعة السريعة لأحواله يصعب توثيقه، ولكننا على أي حال لسنا بحاجة إلى إثبات هذه الرواية، إثبات صحة سند هذه الرواية، لأن أصلا هي المكاتبة نفسها في سندها شيء، فهما متكافئتان من حيث السند، على أن الإجابة الأولى تكفي في المعالجة بين المقبولة وبين المكاتبة. يبقى الفرع الأخير يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.